بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول إمكان الناس وتصويره، وبحثنا هذه الفكرة بالأمس. خلاصة الفكرة أن الناس هو إن كان ممكنا في الحياة العقلائية الاعتيادية، لكنه بالنسبة إلى الشارع تبارك وتعالى في عالم المبادئ لا يمكن النسخ الحقيقي، وإنما الممكن هو النسخ بالمعنى المجازي بمعنى انتهاء الأمد. وأما في عالم الجعل الاعتباري للحكم فيمكن النسخ الحقيقي والمجازي معا بشأن الله تبارك وتعالى. في عالم الجعل الاعتباري للحكم النسخ الحقيقي لا يستلزم الجهل، النسخ الحقيقي إنما يستلزم الجهل في عالم المبادئ، أما في عالم الجعل الاعتباري فلا يستلزم الجهل. ولهذا في عالم الجعل الاعتباري نقول بإمكان النسخ الحقيقي بشأن الله تبارك وتعالى، كما أن النسخ المجازي أيضا ممكن. لاحظ العبارة، نطبق على العبارة. إمكان النسخ وتصويره من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع، يعني المشارع العقلائي مو الشارع تبارك وتعالى، في الحياة الاعتيادية العقلائية المشرع العقلائي من المتعارف من المألوف أن يشرع حكما، أن يشرع حكما مؤمنا بصحة تشريعه. بالبداية هو يؤمن بأن هذا التشريع صحيح طبق المصلحة، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه فينسخه ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التي نشأت من تلك التقدير، من ذلك التقدير، حتى الإرادة مالته يعني المحبوبية هم تزول، وعن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ. وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى، لأن الجهل لا يجوز عليه عقلان. الله تبارك وتعالى لا يجوز بشأن الجهل، فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير. هاي إشارة إلى أنه ما لم ينتهي الأمد، عليكم السلام ورحمة الله، مع حفظ مجموعة الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير، يعني إذا كان ملاحظة المبادئ منذ البداية مرتبطة بظروف معينة لها أمد معين، خب فما لم ينتهي ذلك الأمد لا يتبدل. فيقول بأنه ما دام أن الظروف نفس الظروف لا يمكن أن يقع تبدل وعدول، لأنه يستلزم لأن التبدل والعدول يستلزم الجهل. نعم لو كانت المبادئ مرتبطة بظروف معينة وقد انتهت تلك الظروف فهذا ينتهي الحكم بانتهاء أمده، وهذا لا يستلزم الجهل، فإنما يستلزم الجهل فيما إذا كانت نفس الظروف الدخيلة لا تزال موجودة ولم ينتهي الأمد، هذا فالتبدل يستلزم الجهل حينئذ. لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير وتلك الإرادة. ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي، ما هو معناه الحقيقي؟ المسابق للعدول، المعنى الحقيقي للنسخ يساوق تبدل الرأي، يساوق العدول، العدول عن الرأي. هذا المعنى الحقيقي للنسخ غير معقول في مبادئ الحكم الشرعي، بالنسبة إلى مبادئ الحكم الشرعي هذا غير معقول، بل في مبادئ الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة والكراهة في عالم المبادئ الشرعي لا يمكن النسخ الحقيقي بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. وكل حالات النسخ الشرعي لو ورد نسخ، لو كما أنه بالفعل عادة يذكرون أن بعض الآيات ناسخة لبعض، لو ورد نسخ شرعي في الأدلة الشرعية لابد علينا أن نحمله على المعنى المجازي من النسخ. الآن يشرح السيد، يقول وكل حالات النسخ الشرعي مردها مرجعها الى ان المصلحة المقدرة مثلا او المفسدة مثلا يقول باعتبار انه ملاك كل حكم بحسب المفسدة المقدرة احيانا في الحرمة المفسدة في الوجوب المصلحة. فمن باب المثال يقول المصلحة مردها الى ان المصلحة المقدرة مثلا كان لها امد محدد من اول الامر وقد انتهى. اذا هذا ليس نسخا حقيقيا وانما هذا انتهاء الامد، وأن الإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محددة تبعا للمصلحة، والنسخ معناه انتهاء حدها ووقتها الموقت لها من أول الأمر، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازي، ليس هذا نسخا حقيقيا وإنما هو نسخ بالمعنى المجازي. إذن ففي عالم المبادئ إنما يمكن النسخ بالمعنى المجازي بشأن الله تبارك وتعالى لا بالمعنى الحقيقي، ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ وهي مرحلة الجعل والاعتبار. في عالم الجعل والاعتبار هل يمكن النسخ أو لا؟ يقول ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ وهي مرحلة الجعل والاعتبار، وفي هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ومعناه المجازي معا. أما تصويره بالمعنى الحقيقي، تصوير النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل والاعتبار، يقول فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف دون أن يقيده بقيد يقيده بزمان دون زمان، منذ البداية يطلق الحكم ولا يقيده بالزمان رغم علمه بأن المبادئ ذات أمد، المبادئ محدودة بحد زماني، لكنه رغم ذلك قد يطلق الحكم على مستوى الجعل الاعتباري، يطلق لا يحدده بزمان. ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعه، يرفع يد عن ذلك الجعل تبعا لما سبق من علم في علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص باعتبار أن الملاك كان محدودا، ولهذا عندما بلغ أمد الملاك يرفع يده عن جعله، يرفع يده عن ذلك الإطلاق، وهذا نسخ حقيقي لأنه تبدل، لأنه عدول على مستوى الجعل الاعتباري، عدول بحيث لا يستلزم الجهل، بل تبعا لما سبق في علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص ولا يلزم من ذلك محذور، لا يستلزم محذور الجهل أو محذور الندامة وما شاكل، لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك، منذ البداية كان يعلم بأن هذا الزمان غير دخيل، بأن الزمان المحدد غير دخيل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان، منذ البداية كان يعلم بأن الزمان دخيل في الملاك، رغم ذلك أطلق الجعل الاعتباري للحكم رغم علمه بأن الزمان دخيل في الملاك، رغم ذلك أطلق. فهذا الإطلاق لم يكن نابعا عن جهل، لم يكن هذا الإطلاق نابعا عن عدم علمه بدخالة الزمان في الملاك، بل قد ينشأ الإطلاق، لأنه لاحظوا هذا جواب عن سؤال مقدر، لاحظوا شوي انتبهوا لي، هذا في الحقيقة جواب عن إشكال مقدر. إشكال مقدر يقول بأنه إذا لماذا أطلق منذ البداية إذا كان يعلم بأن الملاك مرتبط بزمان خاص، إذا كان يعلم منذ البداية بأن الزمان دخيل في الملاك، إذن لماذا أطلق الجعل الاعتباري؟ الجواب أنه لعله أطلق الجعل الاعتباري لأجل مصلحة ثانوية، كمصلحة الإلفات إلى أبهة الحكم، إلفات النظر إلى عظمة الحكم، لأجل هذا لعله أطلق، لا لأجل أن الملاك كان عاما، لا، الملاك كان ضيقا، الملاك كان مختصا بزمان، لكن إنما جعل الحكم على مستوى الجعل الاعتباري، جعله مطلقا حتى يكون هذا الإطلاق وسيلة لإلفات نظر الناس بعظمة الحكم وأبديته، كأنه الناس يتخيلون بأن هذا الحكم أبدي فيهتمون به أكثر. فهذه مصلحة ثانوية بالإمكان أن تلحظ في الإطلاق. يقول لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك، بل قد ينشأ هذا الإطلاق ينشأ لمصلحة أخرى كإشعار المكلف بهيبة الحكم وأبديته. وأما تصويره بالمعنى المجازي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف، المقيد بأن يكون في السنة الأولى منذ البداية يقيد بزمان معين، يقول بأنه هذا الحكم أجعله لمدة سنة، بعد مدة سنة ينتهي الأمد. هذا بعد ليس نسخا حقيقة بل انتهى أمد، انتهى أمد للجعل الاعتباري في عالم الجعل الاعتباري، هم هذا انتهى أمد. وأما تصويره بالمعنى المجازي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا، فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل. والافتراض الأول أقرب إلى معنى النسخ، الافتراض الأول يعني بالمعنى الحقيقي، الناس بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل الاعتباري، في عالم الجعل الاعتباري النسخ الحقيقي أقرب إلى معنى الناس لأنه هو المعنى الحقيقي للناس كما هو ظاهرون. بلي مجازا قد يعبر عن الناس. الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي، هذا البحث في الحقيقة جانب من البحث الذي يعبر عنه عادة بأنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع، قاعدة أنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع تشتمل على جانبين، أو قل تشتمل على مجالين، هذا أحد مجالي تلك القاعدة، والمجال الآخر سيشي لعله يأخر إلى الحلقة الثالثة. وذلك باعتبار أن فكرة أن كلما حكم به العقل حكم به الشرع تارة تجري هذه الفكرة في أحكام العقل العملي، وأخرى تجري هذه الفكرة في أحكام العقل النظري. ما أدري مار عليكم أو ما مار الفرق بين العقل العملي والعقل النظري. أحكام العقل النظري يقصد أحكام العقل العملي، أولا نذكر العملي، أحكام العقل العملي نقصد بها أحكام العقل في تقييم الأفعال من حيث أنه ينبغي فعلها أو لا ينبغي فعلها، هذا أحكام العقل العملي، ويختص ذلك بالحسن والقبح. العقل العملي إنما هو الحسن والقبح، حكم العقل بالحسن وحكم العقل بالقبح، هذان الحكمان يعبر عنهما بأحكام العقل العملي. وأحكام العقل النظري يقصد بها الأحكام الأخرى العقلية، كالحكم باستحالة شيء، كالحكم بإمكان شيء، كالحكم بالملازمة بين شيئين، كالحكم بالتنافر والتضاد بين شيئين وما شاكل. الأحكام العقلية الأخرى غير الحسن والقبح تسمى بأحكام العقل النظري. وعندئذ البحث في أنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع تارة يجري في أحكام العقل العملي، يعني في باب الحسن والقبح، فنبحث عن أنه إذا حكم العقل بحسن شيء هل أنه يستتبع حكم الشارع بوجوبه، وهل أنه لو حكم العقل بقبح شيء بقبح فعلين فهل أن هذا لا بد وأن يستتبع حكم الشارع بحرمة ذلك الشيء حرمة ذلك الفعل أو لا. هذا بحث في جانب الأحكام العقل العملي، والبحث مشابه لهذا يوجد في أحكام العقل النظري، من أنه لو أن العقل توصل بإدراكه لاستحالة شيئين أو للملازمة بين شيئين أو بمقدمات عقلية معينة لو استطاع أن يدرك مصلحة شديدة في فعل ولو بالملازمة مع مصلحة فعل آخر ولو بمقدمات عقلية معينة لو أدرك مصلحة شديدة في فعل، فهل أن هذا يستلزم أن يكون ذلك الفعل واجبا شرعا يستتبع الوجوب الشرعي يستتبع أمر الشارع بذلك الفعل أو لا؟ وهل أن العقل لو أدرك بحسب مقدمات عقلية نظرية، لو أدرك مفسدة شيء مفسدة شديدة فهل يستلزم ذلك حكم العقل بالحرمة أو لا؟ هذا بحث في العقل النظري. هذا البحث في العقل النظري سيد الشهيد ما يتطرق إلى هنا، إنما يتطرق فقط في جانب العقل العملي، فيبحث عن أنه لو حكم العقل بحسن فعل كما حكم بحسن العادل مثلا، حسن الصدق والأمانة، فهل أن هذا يستلزم حكم الشارع بوجوب ذلك؟ ولو أن العقل حكم بقبح فعل كقبح الظلم والخيانة، فعندئذ هل أنه يستلزم حكم العقل حكم الشارع بحرمة ذلك الفعل أو لا؟ سيد الشهيد رضوان الله عليه أولا يقدم مقدمة لهذا البحث وهو توضيح معنى الحسن والقبح. أصلا ما هو الحسن وما هو القبح؟ طبعا هناك بحث طويل واختلاف بين العلماء حول تفسير معنى الحسن والقبح، وأصلا يوجد من ينكر الحسن والقبح نهائيا كالأشاعرة ينكرون الحسن ويقولون بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، أما العقل لا يستطيع أن يدرك الحسن والقبح نهائيا، وما عدف الحسن والقبح واقعي، وإنما الشيء الذي الشارع أمر به يصبح حسنا وإذا نهى عنه الشارع يصبح قبيحا، أما حسن وقبح ذاتي ما عدنا عقلي ما عدنا أبدا. هذا نظرية الأشاعرة. وعلى كل حال وهناك من يقول بأن الحسن والقبح عقلائيان لا عقليان، يعني الحسن والقبح من العادات العقلائية لا من الإدراك العقلي المحض، بل من العادات العقلائية، فكأنه صاحب هذه النظرية ما يميز بين القبح بين الحسن والقبح الذاتيين مثل الظلم والعادل، وبين القبح والحسن العقلائيين يعني بحسب العادات، لأنه كثير من الأشياء تصبح حسنة أو قبيحة بسبب العادات وليس القبح والحسن فيه ذاتيا، من قبيل أفرض مثلا ذاك الدرس سألوني عن مثلا قبح الزنا، الزنا قبيح في أوساطنا، لكن هذا القبح نشأ ممن؟ نشأ من حكم الشارع أو نشأ من عادات العقلاء، إما من العادات العقلائية أو من حكم الشارع بالحرمة، وإلا ذاتا قد يختلف الزنا عن مثل الكذب عن مثل الظلم مثلا، الظلم ذاتا قبيح بحيث لو أن الإنسان خلق في الصحراء دفعة واحدة فجأة، لو أن إنسان خلق في الصحراء لم يتأثر بالعادات العقلائية ولم يعرف الأحكام الشرعية ولا كل شيء، لو أن إنسانا خلق في الصحراء رأسا بدون أن يتأثر بالعادات العقلائية والاجتماعية العامة، لو سألناه وكان عاقلا طبعا مو فد واحد مجنون، فد واحد عاقل خلق في الصحراء دفعة واحدة، لو فهمناه معنى الظلم وسألناه هل أنه قبيح أو لا أليس يحكم بقبحه؟ رأسا يحكم بقبحه. فإذا قبح الظلم ذاتي بخلاف الزنا، الزنا قد لا يدرك هذا الإنسان الذي خلق رأسا دفعة واحدة في الصحراء ولم يتأثر بالعادات العقلائية ولا بالعادات الشرعية، قد لا يدرك قبح الزنا، قد لا يدرك قبح الزنا. إذن فيختلف القبح الناشئ من العادات العقلائية عن القبح الذاتي، لكن بعض العلماء بنوا على أن الحسن والقبح ذاتيين ما عدنا، وإنما الحسن والقبح دائما عقلائية ناشئ. المهم النظريات متعددة، النظرية التي يتبناها السيد الشهيد رضوان الله عليه هنا ويطرحها على شكل مفروغ عن، يعني ما يبحثها على شكل مفروغ عن، يطرح النظرية يقول بأن الحسن والقبح أمران واقعيان تكوينيان، الظلم من حيث الواقع قبيح والحسن والعادل من حيث الواقع حسن، يعني نقصد بالظلم مصادق الظلم من قبيل مثلا ضرب الشخص بدون سبب أو مثلا ضرب اليتيم بدون موجب، فهذا في نفسه قبيح، في نفسه في واقعه قبيح، وليس هذا القبح مجعولا من قبل جاعل كمجعولا من قبل عقلاء أو مجعولا من قبل الشارع بما هو شارع أو مجعولا حتى من قبل العاقل
ليس القبح أمرا جعليا يجعله جاعل، وإنما القبح أمر واقعي تكويني في الفعل، الفعل قبيح. وهكذا الحسن، الحسن هذا الحسن طبعا الحسن القبح الذاتي، مو الحسن القبح الأمثال الزنا، ما نقصد، نقصد أمثال، نقصد مثل الظلم والعادي، نقصد مثل الظلم والعادي. بلي يقال بأن هناك نظرية تقول بأن المصادق الأخرى ترجع بروحها إلى هذه الكبرى، يقال بأنه كبرى واحدة عندنا، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه النظرية تقول بأنه بالعكس، هذه الكبرى ككبرى ليست صحيحة، وإنما الصغريات كل واحدة منها هو الذي يحكم به العقل في مواردها الخاصة. لا قد يكون ذاتي لكن لمصداقه الخاص للمورد الذي هو قبيح، يعني هو مقيد من قاع، مقيد مضيق، دائرة القبح مضيق من بدايته من أصله. بلي فالكذب قبيح، خب هذا قبح عقلي ذاتي، لكنه ليس كل كذب. الكذب الذي مثلا لا يشتمل على مصلحة، مثلا لا يتغلب عليه المصلحة، مثلا نوع خاص من الكذب. بلي المهم يقول السيد رضوان الله عليه بأن الحسن والقبح متى ما ثبت ذاتا في بعض الأفعال فهما صفتان ذاتيتان لتلك الأفعال، وليس مجعولين من قبل جاعل. حتى العاقل ليس دوره دور الجاعل بأن ينشئ القبح أو ينشئ الحسن، ليس شأنه كشأن إنشاء الوجوب وإنشاء الحرمة من قبل الجاعل التشريعي، من قبل الآمر والناهي الشرعيين، وإنما شأن العاقل شأن الإدراك لهاتين الصفتين الواقعيتين. العاقل يدرك حسن فعل وقبح فعل، دور العاقل دور الإدراك وليس دور الجعل والحكم وإصدار الحكم. العاقل ما يصدر حكم بأن هذا قبيح، وإنما يدرك بأن هذا قبيح، ولهذا هذا الفعل بذاته قبيح، لأنه العاقل جعله قبيحا، لا العاقل لم يجعله قبيحا، وإنما هو بذاته كان قبيحا، العاقل أدرك قبحه. وهكذا الحسن، الفعل الحسن بذاته كان حسنا، العاقل جاء وأدرك حسنه، لا أن العاقل هو الذي جعله حسنا، لا العاقل أدرك حسنه. إذن فما نعبر عادة عن الحسن والقبح بالحكم العقلي هذا التعبير تعبير مسامحي، وإلا التعبير الدقيق لابد أن نقول بأن العاقل يدرك الحسنة ويدرك القبحة، لا أنه يحكم بالحسن. فما نقول عادة بأنه العاقل يحكم بحسن العادل ويحكم بقبح الظلم، هذا التعبير ماشي كثيرا ما نعبر، فمثل هذا التعبير تعبير مسامحي. والصحيح أن نقول يدرك حسن العادل ويدرك قبح الظلم. وهذا الحسن والقبح الواقعيين في الحقيقة صفة في ذلك الفعل، نستطيع أن نعبر عنه بصفة، يعني نبرز نعبر هذه الصفة، نعبر عن هذه الصفة بالانبغاء وعدم الانبغاء، لأنه ينبغي هذا الفعل، إذا كان هذا الفعل مما ينبغي فعله نعبر عنه بأنه حسن، وإذا كان الفعل مما لا ينبغي فعله لا ينبغي، وينبغي واقعا لا بالتأثر بالعادات العقلائية، لا واقعا من حيث الواقع، إذا كان مما ينبغي فعله نعبر عنه بأنه حسن، وإذا كان مما لا ينبغي فعله نعبر عنه بأنه قبيح. إذن فالحسن والقبح يعبران عن الانبغاء وعدم الانبغاء الواقعيين. هذه هي المقدمة لبحثنا. بعد ذلك سيد الشيخ رضوان الله عليه يوضح أنه المشهور بين الأصوليين، بين أصوليين طبعا الأصوليين الشيعة، أنه كل ما حكم العقل يعني أدرك العقل حسنه لا بد وأن يستتبع حكم الشارع بوجوبه، طبعا إذا أدرك حسنه الشديد فيستتبع الوجوب، وإذا أدرك قبحه الشديد فيستتبع الحرمة الشرعية. وبعض المدققين من الأصوليين يقال بأن هذه الفكرة موروثة من المرحوم الشيرازي الكبير، أنه فصل بين قسمين من الحسن والقبح، قسم الحسن والقبح إلى قسمين، فقال في أحد القسمين بأنه لا يستثبت الحكم الشرعي، وفي القسم الآخر سلم بأنه يستثبت الحكم الشرعي. ما هو القسمان؟ قال بأن الحسن والقبح تارة يكون في طول أحكام الشرعية، يعني أن ذات الفعل ليس حسنا ولا قبيحا، وإنما الفعل أصبح حسنا أو قبيحا لأنه الشارع أمر به أو نهى عنه. لو أن الشارع أمر بفعلين أصبح هذا الفعل طاعة للمولى، والطاعة حسن، طاعة المولى حسن. ولو أن الشارع نهى عن فعل فأصبح ذلك الفعل معصية للمولى، والمعصية قبيحة، معصية المولى قبيحة، إذن هذا الفعل في طول كونه معصية أصبح قبيحا، وإلا ذات الفعل لم يكن حسنا أو قبيحا، وإنما أصبح حسنا أو قبيحا لاتصافه بالطاعة أو المعصية، لأجل اتصافه بالطاعة أصبح حسنا، ولأجل اتصافه بالمعصية أصبح قبيحا، كحسن وقبح كل الواجبات وكل المحرمات. الواجبات كلها حسنة لأنها طاعة لله، والمعاصي كلها والمحرمات كلها قبيحة لأنها معصية لله تبارك وتعالى. هذا القسم من الحسن والقبح الذي هو في طول الأحكام الشرعية في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي، هذا القسم يقول بأنه لا يستتبع حكما شرعيا جديدا، لأنه لو استتبع حكما شرعيا جديدا لازمت تسلسل. كيف لازم التسلسل؟ وذلك باعتبار أنه لو افترضنا أن العاقل أدرك حسن هذا الفعل لأنه طاعة، وأدرك قبح هذا الفعل لأنه معصية، فلو قلنا بأن حسن الطاعة وحسن حسن هذه الطاعة وقبح هذه المعصية يستتبعان الأمر بهذه الطاعة والنهي عن هذه المعصية، إذن هذا الأمر والنهي الجديدين سيكون لهما طاعة ومعصية، وبالتالي مرة أخرى يأتي حكم العاقل بطاعة هذا الأمر الجديد وحسن طاعة هذا الأمر الجديد وقبح معصية هذا النهي الجديد، وهذا الحسن والقبح الجديدين الذين أدركهما العاقل مرة أخرى لا بد أن يستتبعان أمرا ونهيا شرعيين، وإذا استتبع أمرا ونهيا شرعيين مرة أخرى هذا الأمر والنهي الشرعيين الجديدين لهما طاعة ومعصية، ومرة أخرى يأتي العاقل ويقول بأن طاعة هذا الأمر الجديد له بلي حسن ومعصية قبيحة، وهكذا يتسلسل، وإذا ترتب هذا الحسن والقبح العقليين الجديدين يترتب عليهما مرة أخرى أمر ونهي شرعيين جديدين، وهكذا ولا ينتهي، والتسلسل باطل مستحيل. إذن استحالة التسلسل تبرهن على أن الحسن والقبح من هذا القسم لا يستتبعان الأمر والنهي الشرعيين، لأنه لو استتبع أمرا ونهيا شرعيين للزم التسلسل. هذا في القسم الأول من الحسن والقبح. القسم الثاني من الحسن والقبح هما الحسن والقبح اللذين ينصبان على ذات الفعل لا في طول الأحكام الشرعية، بل ذات الفعل يدرك العاقل بأنه حسن أو ذات الفعل يدرك العاقل بأنه قبيح، بقطع النظر عن أن يكون معصية أو طاعة. وهنا يقول بأن مثل هذا الحسن والقبح في هذا القسم يستتبعان أمرا ونهيا شرعيين ولا يستلزم التسلسل هنا، لأن الفعل الذي يدرك العاقل بأنه حسن ذاتا فنستكشف أنه مأمور به شرعا، والفعل الذي يدرك العاقل بأنه قبيح ذاتا نستكشف أنه إذن منهي عن شرعا، وهذا لا يؤدي إلى التسلسل. إذن ففي هذا القسم الثاني آمن بأن الحسن والقبح يستلزمان الأمر والنهي الشرعيين.
لاحظ العبر
هسه إما العلية أو الملازمة، المهم بأنه يستتبع بأي وجه من الوجوه يستتبع، يعني لابد وأن يكون شيء الحسن لابد وأن يجعله الشارع واجبا، والشيء القبيح لابد وأن يجعله الشارع حراما. بس سواء قلنا بأنه من باب العلية أو من باب ملازمة غير علية. لاحظ العبارة الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي. الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العاقل، ومرجع الأول يعني الحسن إلى أن الفعل مما ينبغي صدوره، ومرجع الثاني يعني القبح إلى أنه مما لا ينبغي صدوره. وهذا الانبغاء إثباتا وسلبا أمر تكويني واقعي وليس مجعولا، لا مجعول من قبل العقلاء، لا مجعول من قبل الشارع بما هو شارع، ولا مجعول حتى من قبل العاقل. ودور العاقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم، ويسمى هذا الإدراك بالحكم العقلي توسعان يعني تسامحان أو مجازان، وإلا بالتعبير الدقيق هو الإدراك للحكم، إنما نعبر عنه بالحكم العقلي توسعان. وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعا، وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا. وفصل بعض المدققين منهم من الأصوليين بين نوعين من الحسن والقبح، أحدهما الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي والمرتبطان بعالم امتثاله وعصيانه، من قبيل حسن الوضوء. الوضوء يختار من باب مثال وإلى كل الواجبات، حسن الواجبات جميعا ينشأ من كونها طاعة لله، وقبح المحرمات جميعا ينشأ من كونها معصية، من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة لأمر شرعي، وقبح أكل لحم الإرنب بوصفه معصية لنهي شرعي. والآخر القسم الآخر الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي، كحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة. ففي النوع الأول يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعي، يعني مستلزما للأمر والنهي، وإلا يعني لو استلزم أمرا ونهيا شرعيين للزم التسلسل، لأن حسن الطاعة وقبح المعصية إذا استتبعا أمرا ونهيا شرعيين كانت طاعة ذلك الأمر حسنة عقلا ومعصية هذا النهي قبيحة عقلا أيضا. وهذا الحسن والقبح الجديدين يستلزمان بدورهما شنو؟ أمرا ونهيا جديدين. وهذا الحسن والقبح يستلزم بدوره أمرا ونهيا، وهكذا هذا الأمر والنهي هم يؤديان إلى طاعة ومعصية، والطاعة والمعصية يكون الطاعة تكون بل حسنة والمعصية قبيحة، وهكذا يتسلسل. وأما في النوع الثاني القسم الثاني من الحسن والقبح فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل. يكفي، والحمد لله رب العالمين.